Rising Giants Network.
من Rising Giants Network رح نقدم لكم عمالقة الطريق. في الموسم التالي حقق الفريق تقدماً ضئيلاً مع دخول برابهام ضمن مراكز النقاط عدة مرات والصعود لمنصة التتويج ثانياً في سباق المكسيك لينهي الموسم سابعاً برصيد 14 نقطة. وواصل تطوير سيارات الفريق مع تقديم طرازي BT3 وBT7. راوح برابهام وفريقه مكانهما في موسم 1964 رغم تطويره لطراز BT11، واكتفى بتسجيل النقاط في ثلاث مناسبات منها إنهاء سباقي بلجيكا وفرنسا ثالثاً. دفع ضعف النتائج برابهام للتفكير في اعتزال السباقات في العام 1965 لصالح التركيز على إدارة الفريق مع اعتبار الأمريكي دان جيرني سائقاً أول للفريق. وهكذا تصاعد منح تطوير الفريق ليحقق جيرني أول فوز للفريق في حين قاد السيارة الثانية عدة سائقين آخرين. أما برابهام فقد شارك ببضع جولات وأنهى الموسم عاشراً برصيد 9 نقاط ومنصة تتويج واحدة في جائزة أمريكا الكبرى، لكن جيرني قرر مغادرة الفريق في نهاية الموسم، ما ترك برابهام أمام خيار العودة خلف مقود السباقات، ولم يكن هذا سيئاً إطلاقاً. بدأ موسم 1966 مع تطبيق قوانين جديدة للمحركات في الفورمولا 1 بمحركات سعتها 3 لترات، ومعها قرر برابهام التعاون مع شركة تريبكو الهندسية الأسترالية لتطوير محركات سعة 3 لترات تتألف من 8 اسطوانات على شكل V لصالح فريقه، في حين عانت الفرق الأخرى مع نيتها تطوير محركات من فئة 12 اسطوانة وأكثر، وهذا ما فتح عليها أبواب مشاكل عديدة مثل الوزن الأثقل وضعف الموثوقية وتوزيع الوزن. إلا أن ريبكو ذاتها لم تكن ذات خبرة كبيرة في مجال تصميم محركات السباقات، أكملت ريبكو بناء المحرك حول هذه الكتلة معتمدة على الكثير من القطع الجاهزة، مع إدراكهم بأن المحرك الجديد لن يكون خارقاً على صعيد القوة الحصانية ولكنه سيكون خفيف الوزن وذا جدار التشغيل موثوقة، مما سيمنحهم وقتاً لتسجيل بعض الخروقات الهامة في حين كان الآخرون ما يزالون يتلمسون خطاهم في الظلام لإنتاج محرك جديد ومعالجة مشاكل الموثوقية. صمم تاورناك هيكلاً جديداً لاستيعاب محرك ريبكو حمل اسم BT19، وكانت فاتحة الخير لهذه السيارة بإحراز جاك برابهام الفوز في سباق جائزة فرنسا الكبرى، وكان أيضاً أول فوز له منذ موسم 1960، وأصبح أول سائق يسجل الفوز في سيارة من إنتاجه وتحمل اسمه، أتبعها بتحقيق 3 انتصارات أخرى في جوائز بريطانيا وهولندا وألمانيا الكبرى، وتوجها بضمان لقب بطولة السائقين في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، ومسجلاً بالتالي إنجازاً غير مسبوق على اعتبار أنه أول سائق يحرز لقب البطولة في سيارة تحمل اسمه ومن إنتاجه. وفي عمر 40 عاماً ولإكمال فرحة برابهام فاز فريقه في بطولة فورمولا 2 الأوروبية مع محركات هوندا. استمر تفوق فريق برابهام للموسم التالي 1967، وذهب لقب البطولة لسائق الفريق النيوزيلندي داني هولم، في حين عانى برابهام قليلاً جراء استخدام سيارته لتطوير قطع ومكونات جديدة لسيارات الفريق. رغم ذلك نجح في الصعود لمنصات التتويج في عدة مناسبات والفوز بجائزتي فرنسا وكندا الكبريين، إلا أن ذلك لم يسعفه للفوز بلقب البطولة رغم دخوله في منافسات قوية مع جيم كلارك وهولم في سباقي أمريكا والمكسيك، واكتفى في نهاية الموسم بلقب الوصافة، وإن كان عزاؤه أو فرحته الأخرى أن لقب بطولة السائقين كان من نصيب سائق لدى فريقه، كما أبقى في جعبته لقب بطولة الصانعين بفارق 23 نقطة عن فريق لوتس. أما في موسم 1968 فقد جلس في السيارة الثانية لفريق برابهام السائق النمساوي يوخن رينت، ولكنه لم يكن موسماً جيداً لجاك الذي عانى من عدة انسحابات ولم يسجل سوى نقطتين في سباق جائزة ألمانيا الكبرى. لم يتمكن جاك برابهام من التعافي في موسم 1969، حيث تعرض خلاله لإصابة خطرة في قدمه إثر حادثة خلال التجارب. ورغم أنه عاد للسباقات قبل انتهاء الموسم وأنهى آخر ثلاث سباقات ضمن المراكز الأربع الأولى، إلا أنه كان قد وعد زوجته بيتي باعتزال السباقات بعد انتهاء الموسم، حيث كانت تعاني من توتر شديد كلما قاد سيارة سباق وشارك بها. وباع برابهام حصته في الفريق لشريكه تورناك، وخلال هذا الموسم استخدم الفريق سيارة BT26A بمحرك فورد كوزورث. لكن هذا لا يعني انتهاء الحكاية، فقد اضطر برابهام لإخلاف وعده لزوجته وعاد للقيادة في موسم 1970، وذلك اضطراراً لا رغبة، إذ لم يستطع فريق برابهام إيجاد سائقين على سوية عالية في ذلك الموسم. فعاد جاك لقيادة سيارة الفريق BT33 مع محرك فورد كوزورث، وبدأ الموسم واعداً مع تحقيق الفوز في أول جولة من الموسم في جنوب إفريقيا، وكان في صدارة السباق الثالث في موناكو إلى غاية المنعطف الأخير من اللفة الأخيرة من السباق، عندما كان يسعى لصد هجمات رينت وأغلقت مكابح الإطارين الأماميين، مما أدى لانزلاق السيارة قبل بضعة أمتار من خط النهاية والاكتفاء بالمركز الثاني. أما في سباق جائزة بريطانيا الكبرى فقد نفذ الوقود من سيارته عندما كان في صدارته وأنهى السباق ثانياً خلف رينت، وأنهى برابهام ذلك الموسم خامساً في الترتيب العام للسائقين برصيد 25 نقطة، متساوياً في النقاط مع جاك ستيوارت، محققاً فوزاً يتيماً والصعود لمنصات التتويج في أربع مناسبات، ومعتزلاً سباقات الجوائز الكبرى نهائياً هذه المرة امتثالاً لرغبة زوجته. وبخلاف الفورمولا واحد، شارك برابهام في بطولة العالم لسباقات السيارات الرياضية مع فريق ماترا الفرنسي، وفاز بالسباق الأخير للموسم في سباق 1000 كيلومتر في باريس في تشرين الأول أكتوبر من ذلك العام. وفي نهاية ذلك الموسم اعتزل برابهام سباقات السيارات وعاد إلى أستراليا في إجازة طويلة ليرضي زوجته دائمة القلق عليه، حيث بدأ فترة تقاعده التي قضاها في مزرعته، إذ كانت زوجته تتطلع لإبعاد أبنائهما عن رياضة السيارات، حيث كانت رياضة السيارات رياضة خطيرة ذلك الوقت قبل تحسن معايير السلامة والأمان. ودخل مجال الأعمال مع عدة مشاريع في أستراليا والمملكة المتحدة، منها شركة طيران صغيرة وسلسلة مرائب لصيانة السيارات ومعارض لبيعها، كما تشارك مع جون جد في تأسيس شركة تطوير المحركات المحدودة Engine Developments Limited، علماً بأن العلاقة بينهما تعود لفترة تطوير محرك ريبكو الذي ساهم في نجاحات فريق برابهام، حيث عملت الشركة الجديدة في مجال إنتاج محركات السباق، كما كان شريكاً في شركة أسترالية تخصصت في بيع الهدايا التذكارية التي تحمل اسمه وتوقيعه. كان جاك برابهام كعادة أقرانه في تلك الفترة يحب خوض سباقات رياضة السيارات كلما سنحت الفرصة له، فقد شارك في سلسلة سباقات الفورمولا واحد خارج جدول البطولة الرسمي بين موسمي 1955 و1970، محرزاً الفوز ب16 جولة، كما شارك في سلسلة سباقات تاسمان بين عامي 1964 و1969، محرزاً الفوز بخمس سباقات. مع ذلك لم يفز بلقب السلسلة في أي موسم، إذ لم يكن مشاركاً منتظماً بها. وشارك في سباق 500 ميل في إنديانابوليس أربع مرات، 1961 1964 1969 و1970، لكن لم يسجل نتيجة طيبة سوى في مشاركاته الأولى، وكان حظه الانسحاب في المشاركات التالية، كما شارك ثلاث مرات في سباق باثرست 1000، لكنه لم يحقق نتائج بارزة. لم يكن تقاعده يعني الانقطاع تماماً عن رياضة السيارات، فقد استمر بالمشاركة في الأحداث الرياضية ضيفاً، ومنها فعاليات حول رياضة السيارات القديمة حول العالم، وكان كثيراً ما يجلس خلف سيارات فريق كوبر التاريخية، كما شارك في سباق جودوود ريفايفل أو إحياء سباق جودوود، وأشار دائماً إلى أن قيادة السيارات توقف تقدمه في السن، واستمر في القيادة لغاية العام 2004. للأسف لم يكن لجسد برابهام أن يقوى كثيراً على تحمل الزمن، فقد تدهورت صحته تدريجياً بعد ذلك بسبب الشيخوخة، علماً بأن السباقات قد أثرت على صحته قبلاً من خلال ضعف سمعه. وطبعا ضعف سمعه لأنه كان يريد أثناء قيادته للسيارة أن يسمع صوت المحرك، وبالتالي لم يكن يضع السدادات في أذنيه، وعانى لاحقا من ضعف الرؤية، لكن ذلك لم يمنعه من الاحتفال باليوبيل الذهبي مرور 50 عاما على تحقيق لقبه العالمي الأول في الفورمولا 1 في مهرجان جزيرة فيليب للسيارات الكلاسيكية فيليب آيلاند كلاسيك في العام 2009، كما زار مملكة البحرين في العام 2010 رفقة الكثير من السائقين وأبطال العالم السابقين للاحتفال بالذكرى 60 على انطلاقة بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك على هامش جائزة البحرين الكبرى، حيث كان أكبر بطل عالم للفورمولا 1 على قيد الحياة حينها. أنجب برابهام وزوجته بيتي 3 أبناء، هم جيوف وغاري وديفيد، وكان للأبناء مساهمة في رياضة السيارات، حيث شارك غاري في سباقات إندي كارز الأمريكية وسباقات السيارات الرياضية، وفاز ب5 ألقاب في بطولات السيارات الرياضية الأمريكية وبلقب سباق 24 ساعة في لومون. ونافس ديفيد في الفورمولا 1 لمصلحة فريق برابهام، كما فاز ب3 ألقاب في بطولات السيارات الرياضية الأمريكية وبلقب سباق 24 ساعة في لومون، بينما شارك غاري في الفورمولا 1 لفترة وجيزة مع فريق لايف. وهكذا يبدو بأن بيتي لم تستطيع منع أبنائها من السير على خطى والدهم، وسار الأحفاد على خطى الآباء والجد، حيث شارك حفيد جاك ماثيو ابن جيف في سباقات السيارات الأمريكية، كما شارك حفيده الآخر سام ابن ديفيد في سلاسل السباقات الأوروبية، مما ساهم باستمرار تواجد اسم برابهام في رياضة السيارات لأكثر من 60 عاما. أسلم جاك برابهام الروح لباريها في 19 أيار مايو من العام 2014 في منزله في منطقة الساحل الذهبي أو جولد كوست الأسترالية بعمر 88 عاما، حيث كان يعيش مع زوجته الثانية مارغريت، وكان آخر بطل للعالم من عقد الخمسينات على قيد الحياة. وبناء على طلبه نثر رماد رفاته من مطل جبل تمبورين في كوينزلاند، تمبورين ماونتن سكاي ووك، حيث كان زائرا دائما للمنتزه. اعتبر جون كوبر برابهام أعظم سائق يقود لفريقه، وتلقى تكريماً من الملكة إليزابيث الثانية ملكة أستراليا أيضاً، حيث رسمته فارساً في العام 1978 نظير مساهماته في رياضة السيارات، كما تلقى عدداً من التكريمات الأخرى، منها إطلاق اسمه برابهام على إحدى ضواحي مدينة بيرث الأسترالية في العام 2011، وعلى إحدى حلبات السباق ومدرسة لتعليم القيادة، وحاز عدداً من الأوسمة والتقديرات، وهي رتبة ضابط في منظومة شرف الإمبراطورية البريطانية Officer of the Order of the British Empire في العام 1966، وشخصية العام الأسترالية Australian of the Year للعام 1966، ورتبة فارس في العام 1979، وأدرج اسمه ضمن قاعة أعلام الرياضة في أستراليا Sport Australia Hall of Fame في العام 1985، وأصبح أسطورة رياضية أسترالية في العام 2003 Legend، وحاز ميدالية شخصية العام الأسترالية Australian Sports Medal في العام 2000، وميدالية المئوية في العام 2001، ورتبة ضابط في منظومة شرف أستراليا Officer of the Order of Australia في العام 2008، وأدرج اسمه في قاعة أعلام رياضة السيارات الأسترالية Australian Speedway Hall of Fame في العام 2001، واعتبر كنزا وطنيا حيا National Living Treasure في العام 2012. حافظ جاك برابهام على حبه للطيران، ففي أواخر العام 1958 عادت جدوى حب الطيران للاشتعال في نفس الرجل الذي سارع لأخذ دروس لتعلم الطيران، واشترى طائرته الشخصية وحاز على رخصة لقيادتها والطيران بها، واستعملها دائما للسفر مع عائلته ونقل فريقه بين السباقات في أوروبا، كما قاد في العام 1968 طائرة صغيرة هي بيش كرافت كوين إير ذات محركين في رحلة من بريطانيا إلى أستراليا. أما فريق برابهام فاستمر في التواجد على ساحات الفورمولا 1، وحقق بعد مغادرة جاك برابهام الفريق لقبين للسائقين، وذلك تحت إدارة بيرني إكلستون الذي سيصبح لاحقاً مالك الحقوق التجارية والتسويقية لبطولة العالم للفورمولا 1. وباع بيرني الفريق في العام 1988 لمجموعة ميدل بريدج جروب. انتهت مسيرة الفريق في العام 1992 عندما وضع تحت التصفية. اعتبر فريق برابهام أكبر منتج لسيارات السباق أحادية المقعد لبيع العملاء في عقد الستينات، حيث أنتج أكثر من 500 وحدة، واستخدمت سيارات الفريق في سلاسل سباقات فورمولا 2 وفورمولا 3 وفي سباق 500 ميل في إنديانابوليس وفورمولا 5000. وكان لفريق برابهام في الفورمولا 1 العديد من الابتكارات الذي أصبحت رائجة في سيارات الفورمولا 1، منها المكابح المصنوعة من الألياف الفحمية ونظام التعليق الهوائي الهيدروليكي، كما أتاح للمصمم جوردن موري إبراز موهبته التصميمية، فكان أن صمم سيارة الفريق BT46 بمروحة شفط في القسم الخلفي منها لزيادة الارتكازية التي عرفت بسيارة المروحة أو الفان كار. لكن اللجنة الحاكمة لقوانين الفورمولا 1 حظرت مشاركة السيارة بعد فوزها بسباق واحد في سباق جائزة السويد الكبرى لعام 1978 مع السائق النمساوي نيكي لاودا. وعلى الرغم من أن الفريق لم يسجل إنجازات بارزة مقارنة بفرق عريقة وأقوى، لكن نتائج الفريق تعتبر لافتة، ومع إحراز لقب السائقين 4 مرات ولقب الصانعين 2 مرات وإنجاز تسجيل أحد سائقي البطولة لقب البطولة في سيارة فريقه الخاص وباسمه، وسجل 35 انتصاراً خلال مسيرته. فقد أحرز السائق البرازيلي نيلسون بيكي أول لقب له في موسم 1981 خلف مقود سيارة برابهام BT49 مزودة بمحرك فورد كوزورث ومع مؤثرات أرضية Ground Effects. أما أول فوز لسيارة مزودة بشاحن الهواء تيربو فكان ذلك مع فريق برابهام في موسم 1983، وأيضاً مع السائق البرازيلي بيكي على سيارة BT52. أما في العام 2008 فقد كان اسم برابهام موضع أخبار وإشاعات عن نية شركة ألمانية تبيع السيارات وكمالياتها استخدام الاسم، وعن محاولة أخرى في العام 2009 لدخول الفورمولا 1 مع فريق يحمل اسم برابهام، لكن لم يكتب لهذه المحاولة النجاح، ولم يكن لعائلة جاك برابهام صلة بهاتين المحاولتين، وهددتا باتخاذ إجراءات قانونية خلف القائمين على هذين المشروعين، وحصلت العائلة لاحقاً على حقوق حصرية لاسم برابهام. ومؤخراً أعلن ديفيد برابهام الابن الأصغر لجاك في العام 2014 إطلاق مشروع برابهام بروجكت برابهام بواسطة التمويل الجماعي بهدف المشاركة في بطولة العالم لسباقات التحمل ويك وورد إندورن شامبينشيب في تصنيف سيارات لومو النموذجية من الفئة الثانية LMP2 في موسم 2015. كما أطلق ديفيد في العام 2018 شركة برابهام للسيارات برابهام أوتوموتيف بالتعاون مع مجموعة استثمارية أسترالية، وكانت باكورة إنتاجها سيارة برابهام BT62 التي صممت لتكون سيارة سباق للمنافسة في سباقات السيارات الرياضية، مزودة بمحرك V8 سعته 5.4 لترات قوته 700 حصان. كما أقيم مصنع للشركة في منطقة قريبة من أديليد، ونافست في بطولة سباقات السيارات البريطانية للتحمل موسم 2019 وفي بطولة GT4 البريطانية. بهذا النحو نكون أعزائنا قد وصلنا إلى نهاية حديثنا عن الملهم، عن واحد من أساطير رياضة السيارات وبالأخص بطولة العالم للفورمولا 1، الأسترالي السير جاك برابهام.